بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، سنبدأ الآن إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. فهذا هو الدرس الثالث من هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة، والتي يدور الحديث في درسنا عن أحداث يوم القيامة. وقد تكلمنا في الدرسين الماضيين عن ما تيسر من هذه الأحداث، وانتهى بنا المقام في الكلام على الحشر، وأن الناس يحشرون يوم القيامة ويجمعون، والجميع يأتي في ذلك اليوم العظيم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهذا الجمع الذي سيجمعه الخلق كلهم والناس جميعا، هذا الجمع سيكون بعده وقبل الحساب، بعد الحشر وقبل الحساب سيكون هناك موقفا عظيما سيقفه العباد جميعا. هذا الموقف يسمى الموقف، نعم هكذا يسميه أهل العلم. سيقف فيه العباد، وسيكون فيه من الأهوال ما يكون، ومن الشدائد ومن الأمور العظيمة في هذا الموقف العظيم بعد حشرهم وقبل حسابهم. لا يحاسبون، وإنما يقفون هذا الموقف بعد جمعهم، فيقفون هذا الموقف العظيم والطويل، وتكون فيه أهوال عظيمة وأمور مخيفة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أخبر أن الناس سيقفون موقفا وتدنو الشمس فيه من الخلائق مقدار ميل، يعني الشمس تقترب جدا من الناس. ولا شك أن المؤمن متى سمع بمثل هذه الأحداث العظيمة ومثل هذه الأخبار التي جاء بها الصادق المصدوق، فإن ذلك يدعوه إلى العمل والاجتهاد والسعي للنجاة من كل مواقف القيامة. فالشمس تدنو من الخلائق مقدار ميل، يقول الراوي: لا أدري ميل المسافة أم ميل المكحلة، يعني لا أدري الراوي هل المراد بالميل هو ميل المسافة المعروف، وهذا مقدار يسير، أو ميل المكحلة وهو العود الذي تكتحل به النساء فإنه يسمى ميلا، وهذا يدل على اقتراب الشمس من الخلائق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تصهر الناس على حسب أعمالهم، وأن عرق الناس في هذا الموقف العظيم ينزل في الأرض 70 ذراعا، يعني من شدة ومن كثرة العرق، فإن العرق ينزل في الأرض 70 ذراعا ثم يفيض عليهم، والناس في عرقهم على حسب أعمالهم في هذه الدنيا. الناس في عرقهم على حسب ماذا؟ على حسب أعمالهم. كلما زاد التقصير كلما زاد العرق، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، إلى الكعبين فقط، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى أذنيه، يعني هو في العرق إلى أذنيه، يرفع رأسه فقط حتى يتنفس. فما أشد هذا الموقف وما أعظم هذا الموقف، والناس جميعا فيه، رجالا ونساء، حفاة عراة غرلا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يلجمه عرقه إلجامة، يعني العرق يلجمه فيكون في العرق كاملا، ويغطيه العرق تغطية كاملة. فهذا من المواقف العظيمة. وينكث الناس في هذا الموقف ما شاء الله سبحانه وتعالى أن ينكثوا، ولا شك أن الناس كما تفاوتوا في عرقهم، فمنهم من يبلغ عرقه، وكل ذلك على حسب ذنوبهم، منهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه. فهذا التفاوت يدل أن الناس في هذا الموقف لا يتساوون. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يظله الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاءت بذلك الأحاديث. وأنسب ما يكون وأحوج ما يكون الناس فيه إلى الظلال في مثل هذا الموقف، عندما تدنو الشمس من الخلائق. فإذا خاف الواحد منا من هذا الموقف وسعى في النجاة من قرب الشمس، وسعى في أن يكون في الظلال، فما عليه إلا أن يعمل بعمل أهل الظلال فيكون معهم، يستظل في ظل عرش الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وجاء في رواية: في ظل عرشه. فهؤلاء سبعة أصناف من الناس. فتأمل عبد الله، وتأمل وتأملي أمة الله، هل أنت من هؤلاء السبعة، وهل أنت من هؤلاء السبعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أولا شاب نشأ في طاعة الله. الشاب الذي ينشأ في طاعة الله ومنذ نعومة أظفاره وهو في الطاعة، فهذا يرجى له ماذا؟ يرجى له أن يكون يوم القيامة في الظلال. شاب نشأ في طاعة الله، وإمام عادل، إمام أي حاكم وولي أمر، سعى في العدل في الخلق، وعرف خطورة المنصب الذي نصبه الله سبحانه وتعالى إياه، فسعى أن يكون عادلا، سعى أن يتخلص من مظالم العباد يوم القيامة. فهذا الإمام العادل يوم القيامة يكون كذلك في ظل، في هذا الظل، في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله، وإمام عادل، ورجل قلبه معلق بالمساجد. رجل يحب المساجد وقلبه معلق بالمساجد، فيفرح متى ذهب للمسجد، يكون أول الداخلين وآخر الخارجين من بيت الله سبحانه وتعالى، لحبه لبيت الله عز وجل، ولا يتخلف عن الصلاة في بيت الله سبحانه وتعالى. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. دفع الفتنة لما امتلأ قلبه بخشية الله وبتعظيم الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان ورجل دعت امرأة لا يعني أن هذا الحكم مختص بالرجال بل يعم الرجال والنساء إذا حصلت نفس المواقف. رجلان تحابا وكذلك امرأتان تحبتا في الله أحب أخاه لأنه طائع لله سبحانه وتعالى وهكذا أخوه بدله الحب وهذا أسمى مراتب الحب الحب في الله. قال ورجلان تحبا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا ماذا فعل؟ فعل أمرين عظيمين. الأمر الأول الصدقة والأمر الثاني الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيها شدة الإخلاص حتى أنه ماذا؟ حتى أنه أخفاها حتى لا تعلم هذا كناية عن شدة الإخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولا شك أن العمل الصالح متى كان خفيا كان أجدر بالقبول عند الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنئما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فدائما عندما يكون العمل بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه أحد دائما يكون هذا العمل في أعلى مراتب الأعمال الصالحة. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لذلك أيضا جاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. فما أيسر الأعمال وما أعظم الجزاء والنجاة من هذا الموقف العظيم. وآخر ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فاضت عيناه من خشية الله ومن تعظيم الله ومن محبة الله ومن الشوق إلى الله سبحانه وتعالى وكافة المعاني التي تدعو العبد إلى ماذا؟ إلى أن تفيض عيناه وأن يبكي تعظيما لله أو خشية من الله سبحانه وتعالى أو شوقا إلى الله. فهؤلاء السبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الحديث لا يعني أن هؤلاء السبع فقط هم الذين يكونون في الظلال فهناك يعني آخرون وكما جاء في الحديث يعني أن العبد إذا أنظر أخاه في الدين أو وضع عنه كان في ظل في الظل يوم القيامة أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. فإذا العباد يوم القيامة وفي هذا الموقف العظيم يتفاوتون على حسب أعمالهم وعلى حسب ذنوبهم وعلى حسب إقبالهم على الله سبحانه وتعالى. فمنهم من هو في الظلال بعيد عن الألم بعيد عن الحر بعيد عن العرق ومنهم من يكون حاله ليس كحال غيره فيكون عرقه إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه وهكذا. فلما يضج بالناس الموقف والناس كلهم مجموعون في هذا الموقف الرجال والنساء المسلمون والكفار الجميع مجموع في هذا الموقف فعندما يعظم بهم هذا الموقف يتكلمون فيما بينهم موقف عسير ويريدون الفكاك منه فيقول بعضهم لبعض وهذا كما جاء في الصحيح بل في الصحيحين في حديث الشفاعة أنه أن الناس يقول بعضهم لبعض ألا ترون إلى أو ألم تروا إلى ما نحن فيه ألا تبحثون أو ألا تدعون من يشفع لكم عند ربكم؟ فيتكلمون فيما بينهم ويطلبون ماذا؟ ويطلبون الشفاعة. وهذا موقف آخر من مواقف يوم القيامة يكون في الموقف، فيسألون الشفاعة، والشفاعة هي الواسطة، يطلبون من يتوسط لهم عند ربهم، كما يطلب الناس في هذه الدنيا الواسطة من يعني ممن يعرف من عندهم من لهم عنده مصلحة، فيطلبون فلانا وفلانا أن يتوسط لهم. وهكذا يوم القيامة كذلك الناس يطلبون من يشفع لهم عند ربهم سبحانه وتعالى، لأن الموقف عظيم، ولا يجرؤ الناس أن يسألوا الله سبحانه وتعالى، تكشفت لهم الحقائق وظهرت لهم الأمور وتبدأ لهم ما كانوا يخفون، فلا يجرؤ أحد على سؤال الله سبحانه وتعالى. الكل خانع وكل خائف وكل يسعى في نجاة نفسه، فماذا؟ فيتوجهون عند ذلك إلى علية القوم. من علية القوم في ذلك الموقف؟ الملوك؟ لا والله. أصحاب المناصب؟ لا والله. الأغنياء؟ لا والله. علية القوم في ذلك الموقف هم أعظم الناس لله سبحانه وتعالى طاعة، وأعظم الناس عملا لله سبحانه وتعالى. لذلك الناس يتوجهون في هذا الموقف وفي طلب الشفاعة إلى في بداية الأمر في طلب الشفاعة في التخلص من هذا الموقف، في التخلص من هذا الموقف الذي يقفون فيه. فيطلبون الشفاعة من من؟ من ستة. هم علية القوم، هم علية الناس في ذلك الموقف. من هؤلاء الستة؟ أبوهم آدم، أبونا آدم أولا، فهو الأب، هو أبو الجميع. ولا شك أن الأب يرحم أبنائه ويسعى في فكاكهم، فهم ماذا؟ فهم أولا يتوجهون إلى آدم، إلى والدهم آدم عليه الصلاة والسلام، ثم يتوجهون إلى نوح فإبراهيم فموسى فعيسى فمحمد. فهؤلاء الستة هم الذين يتوجه إليهم الناس ويسألونهم الواسطة والشفاعة. وسميت الشفاعة شفاعة، وهي بمعنى الواسطة، لأن الإنسان فرد فيحتاج إلى آخر حتى يشفع له ويتوسط له، فيكون هذا الفرد مع الآخر شفع، يكونون اثنان، فسميت الشفاعة شفاعة من الشفع. فالناس ماذا؟ يتوجهون إلى هؤلاء الستة، فهم علية القوم، الأب والأبناء الكبار. الكبار في ماذا؟ في أعمالهم، ليس في أعمالهم، ليس في أعمالهم، وإنما في أعمالهم. هؤلاء الخمسة هم أفضل الخلق، وهم أولو العزم من الرسل، وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آيتين من كتابه، في آية الأحزاب وفي آية الشورى، كما قال سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم، إلا أن تقولوا قول معروف، إلى أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالناس يتوجهون إلى هؤلاء الستة، فأولا يبدأون بأبيهم، فيأتون آدم ويقولون له: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فآدم ماذا يجيب؟ يقول لهم: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. ثم يقول آدم، أبونا آدم ماذا يقول؟ يقول نفسي نفسي. وفي رواية لست هناكم، يعني أنا لست أهلا لهذه الشفاعة، هذه الشفاعة تسمى الشفاعة الكبرى، لست هناك. وفي رواية لست هناكم. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيبدأون كذلك مع نوح في الثناء وذكر محاسنه وفضائله، وأنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وأن الله سماه عبدا شكورا، ويسألونه الشفاعة والواسطة. فماذا يقول نوح؟ يجيب بنفس جواب أبيه، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني دعوت على قومي. طبعا آدم يعتذر، بماذا يعتذر؟ بأنه أكل من الشجرة. ونوح يعتذر بأنه دعا على قومي، ثم يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويذكرون له فضله، ويذكرون منازله، ويسألونه الشفاعة. فيعتذروا كما اعتذر آدم ونوح، ويقول لست هناكم، ويذكروا أنه كذب 3 كذبات. والحقيقة هذه الكذبات ليست كذبات، ولكنه ماذا؟ يعتذر بهذا العذر، ويقول نفسي نفسي. ولا شك أن آدم ونوح وإبراهيم عندما يقول كل واحد منهم عن في ذلكم الموقف نفسي نفسي، هذا يدل على عظيم الموقف، وهم يذكرون عظمة الموقف ويقولون إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فالموقف جد عظيم، وهذا يدعونا إلى إعداد العدة والله والاستعداد لهذا الموقف العظيم. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. يذهبون إلى موسى ويذكرون فضله، وأن الله سبحانه وتعالى يعني أعطاه ومنحه إلى آخر ذلك من فضله، ويسألونه الشفاعة، فيجيب بنفس الجواب، إن الله قد غضب، ثم يقول نفسي نفسي، ويذكر أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، يعتذر بهذا العذر، يستحي أن يسأل الله يعني هذه الشفاعة، لأنه ماذا؟ لأنه فعل هذا الفعل، طبعا هو لم يقصد القتل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فوكزه موسى فقضى عليه، ما أراد قتله، لكن قتل بهذه الوكزة، قتل هذا القبطي بهذه الوكزة. اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون عيسى ويجيبوا بنفس الجواب، ولكنه لا يذكر ذنبا، ويقول لست هناك. اذهبوا إلى محمد، فيأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون والكفار، الصالحون والفجار، يسألون ماذا؟ يسألون الفكاك، ويذكرون فضل نبينا، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقولون ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، اشفع لنا عند ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول كما قال السابقون، لأنه هو صاحب الشفاعة، ولا يتكلم بما تكلم به آباؤه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإنما يتوجه مباشرة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ويخر ساجدا تحت العرش بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فإنه لا يطلب أحد الشفاعة من الله سبحانه وتعالى مباشرة، وإنما بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى للشافعي أن يشفع ويأذن في من يشفع فيه كذلك، فيتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويسجد عند العرش ويدعو الله ويثني على الله ويفتح الله عليه كما قال نبينا، فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا ما كنت أعلمه قبل ذلك، حتى إذا طال به السجود وعظم منه الثناء على ربه سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. وهذا المقام هو المقام المحمود الذي ندعو به دائما لنبينا بعد كل أذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فهو صاحب المقام المحمود. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ويقول أول ما يقول: اللهم أمتي أمتي. فماذا يقول الله سبحانه وتعالى له؟ والحديث الصحيحين، يقول الله سبحانه وتعالى: أدخل أمتك الجنة من الباب الأيمن وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة من باب مخصوص ما يدخله غيرهم، وهم شركاء الناس في بقية أبواب الجنة وهي 8 أبواب. أدخل أمتك الجنة من الباب الأيمن وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وجاء في رواية أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد هذه الشفاعة: أخرج من النار من أمتك من في قلبه مثقال دينار من إيمان. لكن لو تأملنا في هذا الحديث وفي هذا الكلام الذي في آخر هذا الحديث نراه في الحقيقة كلام مشكل. ووجه الإشكال أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: أدخل أمتك الجنة. طيب الناس توهم الآن في الموقف، فكيف يعني بعد الشفاعة يدخلون الجنة مباشرة؟ أين يعني الحساب؟ أين تطاير الصحف؟ أين الميزان؟ متاع الحوض؟ الصراط؟ فيعني مباشرة بعد الشفاعة. وهذا يعني من قرأ هذا الحديث لابد أن يشكل عليه هذا الكلام، يقع في هذا الإشكال. فيعني مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال للنبي: أدخل أمتك الجنة من الباب الأيمن. وجاء في بعض الروايات: أخرج من النار من في قلبه مثقال دينار من إيمان. وأيضا من الإشكال في هذا الحديث في آخر هذا الحديث الذي سمعناه أن الناس جميعا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وهو صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: اللهم أمتي أمتي. يعني هذا يعني لا يكون في حقه صلى الله عليه وسلم، بل هو هذه الشفاعة للناس جميعا ليس لأمته. لذلك العلماء ماذا قالوا في هذا الكلام؟ قالوا هذا الحديث فيه اختصار، هذا الحديث ماذا؟ فيه اختصار. وإنما هذا الكلام الذي في آخر الحديث عندما يقول النبي: اللهم أمتي أمتي، ليس في هذا الموقف، وإنما في آخر يوم القيامة. هذا الكلام عندما يقول النبي: اللهم أمتي أمتي، في آخر يوم القيامة قبل دخول الجنة أو بعد دخول الجنة. وأيضا شفاعته في من دخل من أمته النار إنما يكون في آخر يوم القيامة بعد دخوله صلى الله عليه وسلم الجنة، لأنه صلى الله عليه وسلم عندما يدخل الجنة ويرى بعض أمته في النار من الموحدين يتوجه إلى رب العالمين، وجاء هذا في مسلم الإمام أحمد، ويسأل الله سبحانه وتعالى الشفاعة فيهم في خروجهم من النار. فهذا الكلام الذي في آخر هذا الحديث، هذا الحديث فيه اختصار، وإلا فإن الناس يمرون بمواقف كثيرة جدا. فهذا الحديث فيه الكلام على الموقف وفيه الكلام على آخر شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما بعد أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للجميع، كما جاء في رواية عند ماذا؟ عند الإمام البخاري، جاء في رواية عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للناس جميعا، يشفع للناس ماذا؟ يشفع للناس جميعا. وهذه رواية يقول فيها أو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاء في رواية البخاري قال فيشفع ليقضى بين الخلق. وهذه هي الشفاعة الكبرى، وهذا هو إكمال للموقف ولسؤال الناس الشفاعة. فهنا ماذا جاء في هذه الرواية؟ ماذا يقول النبي؟ قال فيشفع ليقضى بين الخلق، أي يتخلصون من هذا الموقف ويتخلصون من دنو الناس، عفوا دنو الشمس من الخلائق وهذا البلاء العظيم الذي يقع للناس، ويحصل يعني بماذا؟ بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى يقضى بينهم، حتى يقضى أي يبتدئ الحساب، ويبدأ الله سبحانه وتعالى في حساب الخلائق، يبدأ الله سبحانه وتعالى في حساب ماذا؟ في حساب الخلائق. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة وهي الشفاعة الكبرى، وهي الشفاعة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح الإمام مسلم، أن له ثلاث دعوات، قال واختبأت الدعوة الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. يقول اختبأت الدعوة الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى ماذا؟ حتى إبراهيم. وهذا ماذا؟ وهذا في الشفاعة الكبرى. فإذا هذا الحديث المشهور الذي مبدأه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بلحم فأخذ الفخذ وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، ثم قال لأصحابه أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وفي آخر هذا الكلام نقول هذا الحديث في اختصار كما ذكر ذلك أئمة الحديث والعلماء وشراح الحديث، وذكروا أن آخر الحديث يتكلم عن آخر يوم القيامة، وإنما يكون من نبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى للناس في أن الله يفتتح الحساب فيحاسب الناس، ثم يعني يدخل أهل النار النار، ويدخل بعد ذلك أهل الجنة الجنة، أو يدخل أهل النار النار ويدخل أهل الجنة ماذا؟ يدخل أهل الجنة الجنة. فهذه هي الشفاعة الكبرى. وفي الكلام على الشفاعة لابد أن نعلم أن لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما ذكر ذلك العلماء، ومن هؤلاء العلماء الإمام ابن القيم، لنبينا صلى الله عليه وسلم ست شفاعات، يشفع صلى الله عليه وسلم للناس ست شفاعات، ثلاث منها خاصة به لا يشاركه فيها غيره، لا يشاركه فيها غيره. أما هذه الثلاث الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، فأولا شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف جميعا، للناس جميعا المسلم والكافر، في ماذا؟ في افتتاح الحساب، وهي الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود الذي وعد الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يناله. في ماذا؟ في يعني أن يفتتح الله سبحانه وتعالى الحساب، وأن يتخلص الناس من هذا الموقف العظيم. فهذه هي الشفاعة الكبرى، وهي خاصة بنبينا لا يشارك فيها غيره، لا أحد يشفع هذه الشفاعة إلا واحد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه خاصة بنبينا. الشفاعة الثانية خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، شفاعته في بعض أهل النار في تخفيف العذاب عنهم، في بعض أهل النار من أهل الشرك، فإنه لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد من أهل النار في تخفيف عذابهم إلا من؟ إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. في من؟ في عمه أبي طالب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب في أن يخفف عنه العذاب. قد جاء في الصحيح أن العباس أخا أبي طالب سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل ابن أخيه العباس أخو أبو طالب، العباس أخو أبو طالب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل نفأت عمك بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويدفع عنك أذى قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولاي لكان في الدرك الأسفل من النار، لأنه من أهل الشرك وأصر على الكفر والشرك حتى آخر لحظة في حياته، مع معرفته بالحق ومع محبته للنبي، لكن أراد أن يرضي قومه. فالإنسان يحذر من إرضاء الناس، فإن إرضاء الناس غاية لا تدرك. أرضي رب الناس وهذا حسبك وكافيك، هذا حسبك وكافيك. لكن أبو طالب سعى في إرضاء الناس فكان من الهالكين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا يا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهو في ضحضاح من النار، له شراكان من النار، يعني يلبس حذائين من النار، في رواية يقف على جمرتين من النار، فقط عذابه في قدمه، ولكن هذا العذاب أثر على بقية الجسد. قال: يلبس شراكين من النار يغلي منهما دماغه، دماغ يغلي، نسأل الله السلامة والعافية. وهو من؟ وهو أخف أهل النار من أهل الشرك، أخف أهل النار عذابا. وجاء في حديث قال النبي: ويرى نفسه أبو طالب، يرى نفسه أشد أهل النار عذابا. وهذا من البلاء الذي في النار، من البلاء والعياذ بالله الذي يعيشه أهل النار، أن كل واحد منهم يظن أنه أشد أهل النار عذابا. كل واحد من أهل النار يرى نفسه أشد أهل النار عذابا، فأبو طالب الذي هو أهونهم عذابا لا يرى أن في النار أحد أن أشد عذابا منه، وهو أهون أهل النار عذابا. ونسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. جاء في الحديث صحيح الإمام مسلم من مواقف يوم القيامة العظيمة أنه يقال لأدنى أهل النار عذابا وهو أبو طالب. تأملوا فيما يقال له وفيما يخير. يقال: أرأيت لو كانت لك الدنيا بما فيها أكنت مفتديا بها من عذاب الله؟ هل ستفتدي بهذه الدنيا بما فيها من عذاب الله؟ فيقول: بلى يا رب. فيقال: قد سألناك ما هو أهون من ذلك، وهو ماذا؟ وهو ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. لذلك الإنسان من الآن يتأمل فيما يفعله فيكون ذلك سببا في عذابه أو في بعده عن الجنة في أن يترك ذلك. فإن أدنى أهل النار عذابا لو أعطي الدنيا في مقابل ماذا؟ في مقابل النجاة من النار، لا تخلص من هذه الدنيا ولا بذل هذه الدنيا. وذلك لعظيم هذا العذاب، لعظيم هذه المواقف. فأهل النار يعذبون في النار ولا يرى أحد منهم أنه يعني يفضل عن غيره، بل الجميع يرى، كل واحد منهم يرى نفسه ماذا؟ أشد أهل النار عذابا. قال الله سبحانه وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، وهذا الخطاب لأهل النار، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لا ينفعهم اشتراكهم ولا ينفع أدناهم عذابا هذا العذاب الخفيف، وهو والله عظيم في تبديل قناعاته، بل يظن أنه أشد أهل النار عذابا وعياذ بالله. فهذه الشفاعة الخاصة الثانية لنبينا صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة لنبينا الخاصة به التي لا يشارك فيها غيره أبدا، لا يشارك فيها، لأن الشفاعة يوم القيامة الأنبياء يشفعون، وقبل الأنبياء الرسل، وكذلك يشفع الصالحون. الشفعاء كثر يوم القيامة، شهيد يشفع، والصيام يشفع لصاحبه، والقرآن يشفع لصاحبه، فالشفعاء كثر. وبعض أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصالحين في أمة النبي يشفع في مثل قبيلة مضر لعظيم صلاحه، فإن الله سبحانه وتعالى يأذن له في أن يشفع في مثل قبيلة مضر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات لا يشاركه غيره: شفاعة الكبرى، وشفاعته في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار، وهذا خاصة لأبي طالب، والشفاعة الثالثة في دخول الجنة. فإن الجنة لا تفتح أبوابها، لا تفتح أبوابها إلا لمن؟ إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ما تفتح الجنة أبوابها إلا محمد، فيشفع في افتتاح أبواب الجنة، فيأتي عند الباب فيطرق الباب باب الجنة كما جاء في الصحيح، صحيح الإمام مسلم، فيسأله الخازن، باب مغلق، أبواب الجنة مغلقة، تفتح في رمضان كثرة الخيرات، لكن أبواب الجنة مغلقة. ذلك الله ماذا يقول؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لم تكن مفتوحة، فتحت عندما جاءوها، ولكن بشفاعة من؟ أبدا ما تفتح الباب، لا حتى لا لإبراهيم ولا لآدم ولا لنوح ولا لأحد من خلق الله قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فيطرق الباب فيكلمه خازن الجنة ويقول من؟ فيقول محمد. فيقول خازن الجنة بك أمرت، بك أمرت، لا أفتح لغيرك. فيفتح باب الجنة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وتكون أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول أمة تدخل الجنة، الله أكبر. ويكون فقراء المهاجرين كما ذكرنا في درس اليوم الماضي، فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 سنة، وفقراء المسلمين يدخلون قبل أغنياء المسلمين بنصف يوم 500 سنة. وبينا لكم يعني معنى ذلك أن فقراء المهاجرين يتنعمون في الجنة 40 سنة قبل أن يدخل فقراء أغنياء المهاجرين، ولا يعني ذلك أن أغنياء المهاجرين يبقون خارج الجنة 40 سنة، وإنما يمر عليهم ذلك سريعا، لكن فقراء المهاجرين وفقراء المسلمين يتنعمون بالجنة قبل الأغنياء في مثل هذه الفترة الطويلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فهذه الشفاعة الثالثة الخاصة به صلى الله عليه وسلم. ثم له شفاعات ثلاث أخرى يشاركون فيها غيره. أول شفاعة أنه يشفع لبعض أهل الجنة في أن ترتفع منزلته في الجنة، له منزلة في الجنة فترتفع منزلته أعلى من المنزلة التي له، فهو من أهل الجنة ولكن مع ذلك ترتفع منزلته. بماذا؟ بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني شفاعته لبعض من كتبت له النار في أن ينجو من النار، ما يدخل النار أبدا من أمته، وفي أن ينجو من النار فيدخل الجنة بغير عذاب، يعني كان من أهل النار ومكتوبا في أهل النار، وإن كان من موحدين سبب ذنوبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له في النجاة من النار. ثم شفاعته الثالثة، وهذه شفاعة ثلاث ليست له، عامة لجميع الشفعاء، يشفع صلى الله عليه وسلم، يشفع صلى الله عليه وسلم لأناس من أمته دخلوا النار بسبب ذنوبه، من الموحدين طبعا ليس من المشركين، المشرك أبدا، إذا كان أبو طالب وهو عم النبي وله المواقف العظيمة مع رسول الله وقد دافع عن النبي وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وكان يقول لابن أخيه والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينة، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر منك بذاك عيونه، وكان يعرف أن الدين النبي صلى الله عليه وسلم حق، ومع ذلك لن يخرج من النار. لكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين يخرجون من النار إنما هي في أهل التوحيد، في الموحدين من أمته صلى الله عليه وسلم، لكن ممن عظمت ذنوبه فاستوجبوا دخول النار فيدخلون النار فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم تباعا، ليس مرة واحدة، يخرجهم على حسب مقدار الإيمان في قلوبهم كما سيأتينا عندما نتكلم في آخر مراحل القيامة. فهذه شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الموقف العظيم هو الموقف والذي يتخلله ماذا؟ قضية الشفاعة الكبرى. ولما ذكرنا الشفاعة الكبرى كان من المناسب أن نكمل الكلام على بقية الشفاعات، والآن نرجع إلى الموقف. بعد الموقف يفتتح الله سبحانه وتعالى الحساب. وقبل الكلام على الحساب، هناك موقف عظيم من مواقف يوم القيامة، وهو موقف الورود على الحوض. الورود على ماذا؟ على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، والشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقف، قضية الحوض والورود على الحوض، مما اختلف فيه أهل العلم متى يكون. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء، لأنه ليس هناك نصوص يعني صريحة في موطن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أحاديث، ويعني العلماء بعد ذلك يجتهدون في فهم النصوص، فلذلك بعد ذلك يختلفون. فمن العلماء من يقول أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصراط، هذا قول لبعض أهل العلم، هذا الذي يعني صنيع البخاري، وأيضا حافظ بن حجر يعني كأنه يذهب إليه ويرجحه، أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم بعد ماذا؟ بعد الصراط، بعد المرور على الصراط. وبعض أهل العلم يرى أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قبل ماذا؟ قبل الصراط. وهؤلاء الذين يقولون أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصراط أيضا اختلفوا فيما بينهم، فمن قال يقول أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون قبل الحساب، وقبل تطاير الصحف، وقبل الميزان، قبل الحساب، قبل تطاير الصحف، وقبل الميزان. وبعضهم يقول بل حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد الحساب وتطاير الصحف والميزان وقبل الصراط. فيعني العلماء مختلفون في ذلك. أما الذي يقول أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني قبل الحساب وقبل تطاير الصحف والميزان، يقول حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الموقف أو بعد الموقف، أو خلال الموقف أو بعد الموقف. ووجه ذلك يقولون لأن الناس يكونون في عطش عظيم في الموقف بعد دنو الشمس منهم، فعندما يفتتح الله سبحانه وتعالى الحساب ناسب ذلك أن أهل الإيمان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأون ماذا؟ يبدأون بالشرب من حوضه، ويكون هذا أول الأمان لهم، يكون هذا ماذا؟ أول الأمان لهم. وقال أصحاب هذا القول، ومن يعني يدفعون ماذا؟ قول من قال أن الحوض بعد الصراط، أن الحوض بعد الصراط، يقولون لا يمكن أن يكون الحوض بعد الصراط. لماذا؟ لأن الصراط لا يكون بعده إلا دخول الجنة، من عبر الصراط فإنه يدخل الجنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، يعني على الصراط، سنمر على الصراط، والصراط هو الجسر الذي يؤدي إلى الجنة، من أرض المحشر إلى الجنة، وتحته النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، أي في النار. فإذا من عبر الصراط فإنه يكون ناجيا، فإذا من كان عابرا الصراط ناجيا فلا يمكن أن يكون الحوض بعد الصراط. لماذا؟ لأن هناك أناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من أمة الدعوة، وأيضا من أمة الإجابة، أمة الدعوة، هم جميع من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به من اليهود والنصارى وجميع المشركين. أما أمة الإجابة فهم الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم. فهناك أناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أمة الدعوة، هو من أمة الإجابة، سيزادون عن الحوض ويدفعون عن الحوض ويصدون عنه ويردون عنه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لا زالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا لمن بدل بعدي. فإذا هناك أناس سيذادون عن الحوض ويدفعون ويردون ويصدون. وجاء في بعض الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيقال إنهم لا زالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم. وهذا الحديث لا يعني لا يعنى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما قد يكون المراد به بعض من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ممن كان في أطراف المدينة أو من الجفاة من الأعراب، ثم ارتد ماذا؟ ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي يوم القيامة على الحوض وقد ارتد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رآه وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبر عليه الصلاة والسلام أنهم لا زالوا مرتدين على أدبارهم، وهؤلاء قلة. لذلك جاء في حديث آخر يقول النبي أصيحابي أصيحابي، للدلالة على ماذا؟ على قلتهم. فلا يمكن أن يكون ذلك بعد المرور على الصراط، لأن ليس بعد المرور على الصراط إلا النجاة. نعم، أهل الإيمان بعد المرور على الصراط يقفون في قنطرة وهو جسر آخر يتصافون فيما بينهم، يعني هذا ظلم هذا من أهل، يعني هذا يعني يتصافون ويعني يعني يتصالحون فيما بينهم، ثم بعد ذلك ينقون ويدخلون الجنة. فلا يمكن أن يكون الحوض بعد الصراط، لا يمكن أن يكون حوض بعد الصراط. لكن هؤلاء الذين قالوا إن الحوض بعد الصراط، سبب قولهم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من شرب من الحوض لا يظمأ بعده أبدا. فإذا شرب بعض الموحدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحوض فإنه لا يظمأ بعد ذلك أبدا، وبعض الموحدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيدخلوا النار بسبب ذنوبهم، فكيف يدخلوا النار ولا يظمأون أبدا؟ نقول قد يعني قد يدفع هؤلاء الموحدين الذين هم من أهل النار عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشربون منه بسبب ذنوبهم، فيعذبون في النار حتى ينقوا، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. وأيضا نقول لو افترض أنهم شربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شرب من حوض النبي فإنه لا يظمأ بعد ذلك أبدا، فلا يعني ذلك أنهم ماذا؟ أنهم لا يدخلون النار، أو أن الحوض بعد الصراط للنجاة من هذا الإشكال. نقول يدخلون النار ويعذبون في النار، لكن يسلمون من العطش في النار، فإن عذاب الموحدين في النار ليس كعذاب المشركين، يعذبون ويحترقون ويصيبهم ما يصيبهم. لكن مثلا على افتراض أنهم شربوا من الحوض نقول لا يظمؤون في النار، وهذا يعني من فضيلة ماذا؟ من فضيلة التوحيد. ولا شك أن نار الموحدين ليست كنار المشركين، وأن عذاب الموحدين ليس كعذاب المشركين أبدا، لا يكون ذلك. يعني أسوأ الموحدين أفضل في النار من أبي طالب، من أبي طالب أم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه موحد، ولا يكون المشرك أفضل من الموحد حتى لو كان عذاب أبي طالب في قدمه، وحتى لو كان عذاب الموحد في جسده كاملا، فإن هذا العذاب لا يكون كقوة وقسوة عذاب أهل الشرك. فلذلك نقول يعني لا شك ولا ريب يعني فيما يظهر أن الحوض قبل الصراط، أن الحوض ماذا؟ قبل الصراط. ولأهل العلم في هذه المسألة كلام طويل، لأهل العلم في هذه المسألة ماذا؟ كلام طويل وأخذ وعطاء وأجوبة يجاوب بعضهم على بعض، لكن الأظهر والله تعالى أعلم أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون قبل الصراط، والاحتمال الأكبر أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد الموقف، لأن هذا المناسب، لأن الناس بعد الموقف يكونوا في عطش، فناسب أن ماذا؟ أنهم يسقون من الحوض ثم بعد ذلك يكملون، يكون من سقي من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا أول الأمان له، يكون هذا أول الأمان له. ثم يعني بعض أهل العلم يقول يعني إذا أخذ أو وزعت الصحف وأخذ البعض كتابه بشماره مثلا وكان من المعذبين، فيعني هذا لا يناسب أن يمر على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا كلاما طويلا في هذه القضية وفي هذه المسألة، لكن هذا هو الأظهر في ماذا؟ في قضية موطن هذا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون ماذا؟ وأنه يكون قبل الصراط، والأظهر أنه كذلك يكون قبل تطاير صحف، قبل الحساب، وقبل الميزان، والله تعالى أعلم. ومحتمل أن يكون بعد ذلك، ونمر في هذا السعة، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا, لا نظمأ ماذا بعدها أبدا. و يعني سنتكلم إن شاء الله تعالى عما يتعلق بالحوض في صفة الحوض وصفة الماء وبعض القضايا التي تتعلق بالحوض, لكن هنا نتوقف. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم, وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.